بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زال الحديث مع التعليق على منسك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جزاه الله له الأجر والثواب. فمع الدرس الثامن والعشرون. قوله رحمه الله، وتقدم الكلام على يوم عرفة شيء من ذلك، وما زال كذلك الحديث عن يوم عرفة. فقوله رحمه الله حتى يروح إلى الموقع، يعني الحاج إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم، يقول حتى يروح إلى الموقف، والموقف عرفة، الموقف عرفة كما سبق، كما جاء في حديث جابر: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة المقصود به طريق المشاة، والطريق هم الذي يسلكونه ويذهبون معه. استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم غاب القرص. فقالوا حتى يروح إلى الموقف، ثم قال: وعرف كلها موقف. وتقدم كذلك أيضا أن عرف كلها موقف، كلها موقف، لا يستثنى منها شيء، كلها موقف. فمتى وقف فيها الإنسان في جزء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذه. وعرف كلها موقف، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفت هنا وجمع كلها موقف. فقوله ووقفت هنا وعرف كلها موقف أشار إلى أن كل عرف موقف. هذا من فضل الله ورحمته بعباده، حيث لم يجمعهم في مكان واحد أو في بقعة واحدة، بل كل عرف موقف، كل عرف موقف. فمتى وجد الإنسان على أرض عرفة، سواء كان جالسا أو واقفا أو قاعدا أو نائما أو يقظانا، فقد تم حجه، لأن الحج عرفة كما سبق. الحج عرفة، يعني معظم الحج هو عرفة، إلا، وهذا حرف استثناء، قوله إلا بطن عرنة. عرنة هنا تقرأ بضم العين وفتح الراء، عرنة عرنة، وهي وادي عرفة. عرنة وادي عرفة وليست من عرفة. وعرنة جاء في عند الإمام أحمد حديث جابر ومن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطني عرنة. وهذا رواه الإمام أحمد بن خزيمة والحاكم وابن ماجه وغيرهم. فقوله وارفعوا عن بطني عرنة، وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه آخرون، وضعفه آخرون. فلهذا العلماء بعضهم قال عرنة من عرفة، فبعضهم قال عرنة من عرفة. فقوله ارفع عن بطني عرنة، لو صح هذا الخبر لكان فاصلا في هذا الباب، لكان فاصلا في هذا الباب، ولكنه فيه ضعف، ولكنه فيه ضعف. فقوله إلا بطن عرنة، يعني عرنة لا يوقف فيها. ولهذا الإنسان يأخذ حذره ويتنبه لمكان الوقوف في عرفة، وهذا كما سبق وأسلفنا في الدروس الماضية أنه ينبغي على الحاج أن يتأكد وجوده في عرفة، لأن بعضهم قد يكون ما بينه وبين عرفة ومين عرفة إلا خطوات، خطوات شيئا يسير، ولكنه لا يعلم. إما أحد يقول له هذا المكان هو عرفة، أو أنه هو لا يعرف ولا ينتبه إلى اللوحات المكتوبة والإشارات والتنبيهات والتعليمات، فلا يعني يسعى الإنسان إلا السؤال والتأكد. يعني كثير من الحجاج لو قلت له هذه عرفة أو ما برأسه قال نعم ثم ذهب، وبالتالي هو ما يعرف عرفة. فليس كل إنسان يسأل، فاسألوا أهل الذكر، إنسان يسأل يعني رجال الأمن، يسأل مثلا الكشافة، يسأل الموجودين حتى يكون في هذا المحيط وهذا المكان. يتعب الإنسان كيلوات وأشهر ومبالغ طائلة، ثم هو بالتالي لا يقف في عرفة، مصيبة، مصيبة عظيمة. والحج عرفة، فلا بد من التنبه لذلك والتهيؤ، خصوصا الذين يأتون متأخرين ونحو ذلك، فتتشابه عليهم اللوحات ويتشابه عليهم التجمعات ونحو ذلك. قد تخرج من عرفة أو تجد فرقة كم هائل خارج عرفة، وإذا مر بهم أحد قالوا هذه عرفة، أو سألهم أحد قالوا هذه عرفة. فما أكثر الجهل في الحج، ما أكثر الجهل، لأن غالب الحجاج إما مع الناس، فالواجب أن يتفقه الإنسان، يتعلم ويعرف الحدود ويعرف المشاعر ويعرف الأحكام حتى يعبد الله على بصيرة، على بصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة له ثلاث مواقف. الموقف الأول في نمرة، هذا كما سبق، فكما سبق لنا أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة وضربت له الخيمة حتى زالت الشمس، حتى أذن الظهر. هذا الموقف الأول، هو الآن سار من منى. الموقف الأول جلوسه في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة. الموطن الثاني ذهب بعد ذلك إلى بطن الوادي اللي هو كما أسلفنا عرنة، وهو وادي عرفة، وهو وادي عرفة. وبعضهم قال إنه من عرفة، وبعضهم قال ليس من عرفة. والحديث الوارد عند الإمام أحمد فيه ضعف، رفعه عن بطن عرنة. وعلى كل هذا هو الموطن الثاني الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الموطن الثالث ذهب إلى الموقف اللي هو عرفة، ذهب إلى الموقف اللي هو عرفة. فلهذا قال المصنف رحمه الله إلا بطن عرنة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات وجبل الرحمة. جاء في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في وصف هذه الحجة: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. فالمقصود أنه استحب أن يقف عند الصخرة، هذا إن تيسر، إن تيسر. وكون الإنسان ينتبه يعني لا يشق على نفسه أو يشق على غيره، أو هو يتعب نفسه أو ينهك ماله وبدنه بحجة ذلك، فالإنسان ينبغي له أن يتنبه لذلك ولا يضر غيره أو يؤذي غيره. لأن بعض المصالح قد يترتب عليها مفاسد، ترتب عليها مفاسد. وإنما هو سنة إن تيسر الوقوف عنده، ولا يشرع صعوده. ولا وسمي جبل الرحمة لتنزل الرحمات في عرفات فتفاؤلا، وإلا لم يأتي في هذا الخبر. إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فسمي جبل الرحمة. فالمقصود وهو السنة في هذا الموقف، وكما سبق الجمع التقديم ليتسع المقام للذكر والدعاء والتضرع والإقبال على الله عز وجل ودعائه وسؤاله أن هذا موقف عظيم. وما من يوم في الدنيا أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة للعمار ولأهل الأمصار كما أشار إلى ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. فالمقصود أنه أن هذا اليوم يوم عظيم، فلا ينبغي أن نتشاغل بالقيل والقال والكلام وكذا تضيع بالنوم والكسل والغفلة والإهمال، وكذلك الانشغال بالجوالات ورسائل الواتس حتى ولو بالدعاء. بعض الناس مشغول إذا قرب الوقت بدأ يرسل للناس لا تنسون من الدعاء وكذا. أنت اشتغل بنفسك عن غيرك، تملق بين يدي ربك وأقبل على الله عز وجل واسأله خير الدنيا والآخرة. أو بعض الناس يعني مثل الآن سهل التصوير فيصور مكانه ويصور دعاء ويصور رفع يديه ويصور كذا، فبالتالي ينشغل يصير همه بغيره. وينبغي في عرفة أن يكون همه واحد وإقباله واحد على ربه عز وجل. ولهذا كان كثير من السلف يعنون بهذا اليوم، منهم من يختم القرآن في يوم عرفة، ومنهم من يصلي الركعات، ومنهم من يكثر من السجدات، ومنهم من يدعو الله عز وجل. والإنسان أعرف بنفسه من غيره حيث المصالح وحيث الدعاء. يعني مثلا ينام أول النهار ليدخر قوته ونشاطه في آخر النهار، ينام قليلا ثم يستيقظ ثم يرجع. كل إنسان على حد، وتدعو الله عز وجل وانت واقف أو قاعد أو مضطجع أو نحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان يحرص على ذلك. ولهذا السنة في هذا الموقف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في هذا اليوم ولم يصم، مع أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة كما في صحيح مسلم. لكن السنة لأهل عرفة أن لا يصوموا في عرفة، السنة، لأنه هذا هو أتبع للسنة، بل بعضهم ذهب إلى أن من صام يوم عرفة بعرفة أنه ارتكب حراما، لأنه جاء في رواية عند أحمد وغيره نهى أن يصام يوم عرفة بعرفة، وهذا لو صح لكان فاصلا في هذا الباب. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر حتى ولو كان يقول الإنسان عندي قوة وعندي النشاط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان يتقوى بفطره على دعائه لربه عز وجل. وهذا أيضا يدل على كون الإنسان يفطر في يوم عرفة، هذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان يحرص على استثمار هذا اليوم واستغراق الدعاء والذكر والعبودية لله عز وجل، يحرص على ذلك. كل أيام الحج كلها أيام قلائل كما سبق، هي خمسة أيام للمتعجل والسادس للمتأخر. وأعرف شخص غفر الله لنا وله توفي عام 1408، كان يذهب في يوم 29، يعني في اليوم الأول من ذي الحجة يكون في مكة ويختم القرآن كل يوم ختمة، يرجع من الحج ب13 ختمة. والسلف ذكروا ذلك كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، أن الإنسان ينبغي، أو أن كانوا يعني يستحبون أن يختم الإنسان في حجه ختمة. وعلى كلنا الاستحباب ليس يعني هناك دليل خاص، لكن القرآن أفضل الذكر، فينبغي الإنسان أن يكون القرآن هو شغله الشاغل، لأن القرآن فيه بركة، بركة في الدعاء وبركة في الذكر وبركة في الوقت. فيكون الإنسان يتنقل من بين الأذكار، ما بين قرآن وما بين ذكر، ينشغل الإنسان. كان أبو أيوب السختياني كان إذا أحرم كأنه كالحية الصماء. وذكر عن وكيع أنه كان إذا حج لا يرى نائما إلا جالسا. فالسلف لهم عناية في الحج، وكان حجهم ليس كحجنا الآن مثل ما يسمى الحج السريع والسرعة الهائلة والإخلال بالواجبات لأجل السرعة. ناهيك عن السنن، السنن الله المستعان قلت السنن وضعفت، بل ربما الإنسان ذهب وجاء ولم يعمل سنة في حجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الواجب ينبغي أن يحافظ على الواجب ويعنى بالواجب ويحرص على الواجب وإتمامه وإكماله. فلهذا الإنسان يعتنى بالسنة فإنه يحافظ على الواجب، لكن إذا إنسان أهمل السنن أهمل الواجبات أهمل، ولهذا كما ترون الواجبات هذا يعني يكتب بالكفارة وهذا لا بأس به وهذا للضرورة وهذا للحاجة وهذا كذا وهذا كذا، ويجد الإنسان مخارج هنا وهناك في حجه. للحديث بقية إن شاء الله في الإكمال ما ذكره الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في منسكه، حيث قال رحمه الله: والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، ويكثر من الدعاء ومنه إلى آخره كما سيأتي ذكره. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لما رضي ويجنبنا أسباب السخط ومنه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وصحة أبداننا إلى مدة أجالنا، وأن يحفظ الحجاج والعمار بحفظه التام وعينه التي لا تنام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.